إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7 لبنان الحر. حين باشرت الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، لا تبدو تباشيرها الأولية جيدة بفعل التناقضات الفاضحة في صفوف الوفد اللبناني، ويبدو أن عملية تصفية الحسابات في اتجاه واحد مستمرة، وتحديداً في اتجاه مصرف لبنان والمصارف حصراً، في حين يتم إهمال كل التقارير عن كوارث التهريب من وإلى سوريا، خصوصاً في قطاعات المازوت والطحين وحتى في الدولار. لكن المفاوضات مع صندوق النقد على وتيرتين متسارعتين، خارجية وداخلية. خارجياً، أتى بيان مجلس الأمن الأخير الذي ذكر بضرورة تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح حزب الله، ليضيف حماوة إلى المشهد الدولي الساخن بوجه الحزب أساساً، من العقوبات الأمريكية إلى التطورات الأوروبية بإدراج الحزب ضمن المنظمات الإرهابية، وليس انتهاءً بالضربات التي يتلقاها الحزب وإيران في الداخل السوري، والمطالبة الأمريكية الإسرائيلية بانسحابهما بالكامل من سوريا عشية صدور الحكم النهائي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، المنتظر خلال الشهر الحالي، وبدء تطبيق قانون قيصر اعتبارا من شهر حزيران المقبل، والذي سيتبعه تطبيق قانون ماغنيتسكي. فأي أشهر تنتظرنا؟ وهل يقبل صندوق النقد مساعدتنا بعيدا من السياسة؟ وماذا عن الإصلاحات المطلوبة، وتحديدا الإصلاحات النوعية التي تحدث عنها الأمريكيون؟ وماذا عن موقف حزب الله الداعي إلى خفض التوقعات من المفاوضات المنتظرة مع صندوق النقد؟ أما على المستوى الداخلي، فالتشنجات لا تقل شأنا في ظل سلسلة الفضائح، بدءا من فضيحة الفيول المغشوش التي يبدو أن محاولات لفلفتها انطلقت، وفضيحة التهريب، وثم من يقول إن توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان أتى لمحاولة التغطية عليها. فعن أي مشهد ستنقشع الصورة في ظل غبار كل هذه الفضائح؟ في حلقة اليوم من استجواب أحاور في هذه اللحظات مسؤول المحليات السياسية في صحيفة نداء الوطن الزميل محمد نمر، على أن نكون مع أمين سر كتلة التنمية والتحرير وأمين سر لجنة المال والموازنة النائب أنور الخليل. اسمحوا لي بهاللحظة رحب بالزميل الأستاذ محمد نمر يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ محمد.
صباح الخير،
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر. اسمح لي بلش من داخل البيت السني والحريري، لأنك متابع الملف منيح. شو عم بيصير بين سعد الحريري وبهاء الحريري مع حفظ الألقاب طبعا؟ وهل قرر بهاء الحريري أنه يفوت على المعترك السياسي من باب الإرث الحريري على حساب خيو وتيار المستقبل؟
أعتقد أولاً أنه طوال 15 سنة ما كنا نسمع أبداً بأي تدخل من هذا الإطار، سواء عبر السيد بهاء الحريري أو غيره. وبالتالي يعني طوال 15 سنة كان سواء البيت السني أو كل حريري عم بيدفعوا أثمان كتير كبيرة بمواجهة من يحاول القضاء على الحريري السياسي. أعتقد هذه المحاولة اللي عم بيدخل فيها،
هذه المحاولات داخلية أم خارجية القضاء على الحريرية السياسية؟
أعتقد أبدا، يعني حسب المعطيات. طبعا زيارة السفير المملكة العربية السعودية أخيرا لبيت الوسط، وبعض أيضا بإفطار للمفتي دريان، ومن بعد بدأت حملة جديدة لتوزيع المساعدات بين مركز الملك سلمان وجمعية بيروت للتنمية. وأيضا كان في زيارات من بيناتهم سفير الكويت لبيت الوسط، كلها كانت رسائل أنه هذا المحور سواء في دول الخليج أو في الخارج ما بيدعم أبدا السيد بهاء الحريري. بل العكس، لاحظنا أنه منذ الدخول، مش دخول حتى نقول محاولات، يعني عبر بيانات إلى لبنان سواء من 14 شباط أو ما بعده، لاحظنا هي محاولات لتخريب البيت السني الداخلي،
ولكن أستاذ محمد
وتحويل
نعم، في مستويين هون إذا بتسمح لي يعني فوت بالتفاصيل فيهم. إذا بدي أحكي على المستوى الشعبي السني في لبنان، ضروري نعترف الرئيس الحريري متراجع بفعل أزمته المالية أولا، بفعل سلسلة التنازلات، بفعل انفراط عقد 14 أدار، بفعل مشكلته حتى مع السعودية بال2017 وغيرها كتير من المشاكل والعوامل. كتار صاروا بيقولوا هل كل تلك العوامل تسهل دخول بهاء الحريري إلى الشارع السني؟
هو اولا قراءه او اعتبار البعض ان التنازلات او اي ضعف عند الرئيس الحريري لا يعني ان ذلك يدفع اي شخص الى الانتماء الى محاولات او اجنده بهاء الحريري في لبنان، لانه نحن بالمقابل ما عندنا اي مشروع مقابل. في مشروع للرئيس الشهيد رفيق الحريري اللي نجي فيه هو سعد الحريري وتحمل كل اثمانه وتضحياته. اما بالحديث عن التنازلات وغيرها فلا اعتقد انه منطق التسويه بيتحمل مسؤوليه. الشريك كان ب 14 ادار اللي بطلنا عم نشوفها اليوم، وبالتالي ما بيتحمل مسؤوليتها وحده الرئيس سعد الحريري، في اشخاص اخرين، اما انه لها التغطيه من كل الطوائف، في اشخاص اخرين دخلوا
الشارع السني كان منطعد بلحظات كثيره.
نعم،
الشارع السني كان منطعد بلحظات كثيره وكان هو اللي عم بيقول هذه تنازلات.
لا شك إذا بقى نحن نوقف على موضوع التسوية نعم كان هناك عليها. نعم اليوم تأكدنا أن وصول الرئيس ميشيل عون إلى سدة الرئاسي هو كان قرار يشبه اليوم حال إنهاء البلد، ولكن بوقتها كان لابد من هكذا تسوية منعا لوصول لبنان إلى هذا الوضع. يعني حتى لا نصل إلى الحالة التي نعيشها اليوم كان مجبرا حريري على دخول هذه التسوية. ولكن أيضا علينا أن نتذكر أنه ليس واحد دخل التسوية، بل حصل اتفاق مع راب ورشح الرئيس ميشيل عون، وقبلها كان سنتين ونصف السنة من التعامل في حزب الله، وأيضا دخلوا شركاء آخرين يعني كالاشتراكي أو كحركة أمل وغيرها. وبالتالي ما في اليوم شخص واحد هو يعني اضطر أن يدخل بهذا التسوي بسبب ظروف إقليمية معينة، بسبب وضع داخلي.
أنا أتحدث تحديدا عن محاسبة الشارع السني لهذا الخيار.
الشارع السني ما فينا ننجي نحن نحط الشارع السني بواقع أنه يدها يا الرئيس الحريري. بهاء هو أساسا لا يملك أي مشروع، هو غير موجود على الساحة من 15 سنة، لم يكن مع السنة في 7 أيار، لم يكن مع السنة بعد العام 2005، لم يطالب بدم والده، لم يكن موجود مع إلى جانب شقيقه بعد انقلاب العام 2011. كل هذه المرحلة ما كان موجود فيها. ما في أيضا السني منه، السني ما بيأخذ منطق أنه راح شخص وإذا شخص آخر.
عظيم عظيم، ولكن استاذ محمد
لمشروع.
نعم استاذ محمد،
الوحيد الأمام هو مشروع الرئيس رفيق الحريري اللي عم بيشكل امتداد له هو الرئيس سعد الحريري.
عظيم، رغم أنك نفيت أي غطاء خارجي، ولكن البعض بيقول بلى بهاء الحريري عنده غطاء ربما سعودي ربما إماراتي، البعض حتى يتحدث عن تركيا أو قطر. نحن شفنا السفير السعودي زار بيت الوسط من دون أي تصريح، التصريح عطيه لنداء الوطن على هامش الإفطار، بقي في العموميات تهدئة وحدة الصف حفاظا على لبنان. يعني إذا بدك ما في هيك موقف واضح، ما حقيقة وجود غطاء خارجي وتحديدا وأولا عربي؟
الموقف السعودي كان واضح. يعني أولا نذكر نحن ب 14 شباط كان السفير السعودي موجود ببيت الوسط بالوقت اللي كان مجموعات تحت اسم بهاء الحريري تقوم بعمليات تخريب أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبنفس الوقت السفير السعودي كان موجود عند الرئيس الحريري ببيت الوسط حاليا بالوقت اللي كان هناك من يروج أنه لديه غطاء سعودي. كل هذا الموضوع تبعه أيضا إفطار بشكل واضح لمرجعية دينية هي أيضا من دون يعني أي إخفاء، تؤيد أيضا الرئيس سعد الحريري. والمعلومات اللي خرجت من اللقاء هي أكيد منها أن السعودية أصلا بزيارتها لبيت الوسط هي تؤكد وتقول أنه أنا لن أكون وراء محاولات لتخريب الشارع ولا من يدعمها يعني سواء بها أو غيره.
إذن لماذا البعض وبشبه إجماع يعني في القراءات يقول أن السعودية تخلت عن لبنان؟ البعض عم يحكي أنه ممكن تكون تركيا تسعى لملء الفراغ يلي أحدثه الغياب السعودي على الساحة اللبنانية وتحديدا السنية. هل معلوماتك بتقول أن السعودية تخلت عن الساحة اللبنانية؟
لا يمكن القول مصطلح تخلت. أعتقد أن السعودية طبعا مع عهد الملك سلمان بن عبد العزيز العهد أمير محمد بن سلمان الرؤية مختلفة تجاه كل المشاريع بالمنطقة أو تجاه لبنان، وبالتالي أيضا لا ننسى أن لبنان انجرف إلى مكان معين. لبنان وصل إلى حد أصبح هو بالنسبة إلى كل محور الإيراني هو عاصمة يعني لإيران، وبالتالي ما كان اللبنانيين عم بيساعدوا حالهم أكثر وأكثر بالخروج من هذه الحالة، وبالتالي بدأ أيضا عمليات أكثر تتراجع. ولكن أنا بدي أذكر بشغل كثير أساسي، حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة كان وصل لمطرح أنه رايح قبل استقالته بفترة لتوقيع اتفاقيات بين السعودية وبين لبنان، واتفاقيات ليست فقط مقتصرة على مشاريع صادر بل اتفاقيات ثنائية خاصة ما بين السعودية ولبنان، موضوع العسكري، موضوع الاقتصاد، موضوع التربية يعني والمدارس وغيره. ولكن حصل ما حصل، والحكومة الجديدة لم تحظى حتى لا ببيان مبارك من المملكة، لا بتكليف دياب، ولا حتى بالتشكيل، ولا حتى اليوم قادر يحصل على اتصال واحد من السفير السعودي في بيروت. وبالتالي لا أعتقد أنه كانت العلاقات عم ترجع لتطورها أكبر وأكبر. وما ننسى مشاريع صادر اللي هي عملها الرئيس سعد الحريري وصنع وجمع أكثر من 40
دولة. الكلام عن تدخل تركي عن مسعى تركي
أيضا إلى جزء كبير منها.
أي كلام عن مسعى تركي اليوم في شيء منه؟
هذا كلام نحن عم نشوفه حاليا بوسائل الإعلام. كل ما نحن أمامنا هو فقط بيانان للسيد بهاء الحريري، ما بيحملوا لا أي حالة إنقاذ للبلد، ولا بيحملوا أي مشروع اقتصادي، ولا بيحملوا أي رؤية اقتصادية. كل ما يظهروا أنه هناك من يريد يعني إيجاد الفتنة بالشارع السني، وهناك من يريد أن ينتقد شقيقه اللي غاية خاصة فيه لا أراها يعني أبدا مناسبة سياسي. وبالتالي ما هيك أعتقد ابن رفيق الحريري، ابن هذا الرجل قدم كثير للبنان ورجل تاريخي، يدخل إلى لبنان عبر بعض المجموعات أو بعض التحركات بالشارع. هذا الرجل يستطيع أن يدخل متى يريد إلى لبنان، أن يأتي لزيارة شقيقه، أن يأتي يقرأ الفاتحة على الأقل عن روح والده بدل ما طوال هالسنوات كلها موجود بالخارج. هو كان يحسب حتى أنه ينتظر قرار المحكمة الدولية ليكون موجود هون. هو حتى عم بيحاول يختلن فرصة الثورة لأيضا ينطق نوعا ما على شقيقه، ولكن ما ليس لديه يعني خير بشقيقه، وكيف بده يكون لديه خير منتمين له؟ بالتالي هي حالة أعتقد أساسا يعني نوعا ما فينا نقول أنه منتهية، منا موجودة بالمعركة حتى بالشارع. هي فقط قائمة على أمرين: أعطاء المال للبعض من أجل التحرك، وأعطاء المال للبعض من أجل الترويج الإعلامي.
عظيم. خلينا نرجع.
ما له عمر يعني.
عظيم. خلينا نرجع للداخل اللبناني أستاذ محمد. إذا مش ضابطة مع السعودية والإمارات حاليا، ليه ما لازم الحكومة تسمع من السيد حسن نصر الله وتروح تحاور النظام السوري تتحل كتير مشاكل من التهريب يلي إذا بدك اليوم صار الزريعة، قبله كان في ذريعة النازحين. لماذا الحكومة اللبنانية ما بتحاول حكومة النظام السوري؟
نعم، هو لابد من التوقف يعني أولا عن رؤية المنطقة لسوريا. لا يمكن ربط لبنان من ناحية الداخلية بأي حالة عربية قد تتجه بالتواصل مع سوريا. نحن بلد سيد ومستقل وعنده حالة خاصة مرتبطة مع النظام السوري. كل بلد ممكن يعمل أي تواصل مع سوريا إلى حين ربما عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. ولكن للبنان في ارتباط تاريخي اولا مع سوريا، ولكن في قضايا ايضا لابد من حلها قبل اي توقف مع سوريا. هناك دم، هناك تفجيران التقوى والسلام بطرابلس في 55 شهيد، لابد من محاسبة الفاعلين. هناك قضاء لبناني أكد أن المخابرات السورية هي من قامت بالعمل. هناك قضاء لبناني أثبت موضوع ميشيل سماحة ومن خلفه. هناك شخصيات مطلوبة للقضاء اللبناني كبصينة شعبان وعلي مملوك لابد من تسليمهم. هناك حدود ما بين لبنان وسوريا لابد من انتهاء هذه الأزمة واعتراف سوريا طالما هي لبنانية فلتقدم الأوراق إلى
البعض. عم يتحجج بالذريعة الاقتصادية، أنه الذريعة الاقتصادية أو الحجة الاقتصادية بتخلينا نتغاضى شوي بس حتى نمشي أمورنا.
هو السؤال شو عندها سوريا لممكن تأمنه؟ يعني طالما اليوم لبنان اتضح أنه هو نص مخزونه عم بيهربوا لسوريا ومش عم بيقبض عليه أي مصاري، بالعكس مصرف لبنان عم يدفع المال ليدعم القمح والطحين والمازوت، بينما فريق 8 أدار عم بيروح يستفيد منه ليحوله إلى سوريا. وبالوقت نفسه بتقول سوريا أنه أي شاحنة بدأت لبنان إلى سوريا بدها تدفع يعني أسعار كتير عالية من الضرائب. يعني على أي أساس أنا بدي استفيد من سوريا اللي هي لليوم ما قدرت تحصل على ليرة سورية وحدة من الخارج من أجل إعادة أعمار ما دمرته برامير النظام السوري؟ يعني على أي أساس بدنا نروح نحن على سوريا اللي هي إلى اليوم مفروض عليها عقوبات وهي معزولة أيضا دوليا؟ لا بالعكس، أعتقد أنه نحن نتجه إلى حال سوريا، يعني ما في داعي نروح لسوريا، نحن في لبنان اليوم نعيش حال سوريا.
بس استاذ محمد، بتضلكم تتهموا حكومة الرئيس حسان دياب انها حكومة حزب الله، وهي مش قادر يمون عليها حزب الله لإجراء حوار مع النظام السوري، مش غريب شوي؟
لا أعتقد انه هو لا يمون عليها، هو باستطاعته بأي وقت انه يدفع الحكومة او حسان دياب او الرئيس عون الى زيارة سوريا وتطبيع العلاقات، علما انه اساسا العلاقات متواصلة بالمعنى الرسمي، لانه هناك اللواء عباس ابراهيم ينسق ما بين سوريا ولبنان من الناحية الامنية، وهناك مجلس اعلى لبناني سوري كان من المفترض من ايام اعادة افتتاح سفارة لبنان سوريا في لبنان انه الغائه لا يزال موجود، وهناك سفيران ما خرجوا، لا سوريا السفير اللبناني ولا السفير السوري خرج من لبنان. اذا كل هذا فقط من اجل توقيع اوراق ضم لبنان الى المحور الايراني، وهذه كانت رسائل السيد نصر الله الاخير. يعني هو اساسا موجود بسوريا، هذا كله كان الكلام للرد على الحاله اللي نحن وصلنا لها، وتمت ترجمتها بشكل واضح باكثر من اشاره، سواء بقرار الألماني بوضع حزب الله على لائحة الإرهاب أو ما بعده بإشارة الإشارة الأممية مطالبة مجلس الأمن بشكل واضح بإزالة سلاح حزب الله في لبنان، وما بعده بيّن مجموعة الدول الداعمة للبنان التي تؤكد أن كل هذا الأمر من إصلاحات لا ينفع من دون تطبيق القرارات 17/1/15.
طيب كنا من شوي عم تحكيني عن التهريب حضرتك، وهذا الموضوع الشغل الشاغل اليوم. المجلس الأعلى للدفاع أخذ إجراءات، هذه الإجراءات قد ايه كافية برأيك بظل تأكيد السيد نصر الله أنه يا جماعة الجيش ما بيقدر لحاله يوقف التهريب ويسيطر على الحدود؟ الدكتور جعجع قال قرارات المجلس الأعلى للدفاع مخيبة والمشكلة بالقرار السياسي ومبلا الجيش قادر.
طبعا هو الجيش اللبناني قادر على لجم كل هذه الامور، خصوصا انه على الحدود هناك مناطق متداخله ما بين لبنان وسوريا، وهناك حتى قرى منازل تعتبر نصفها في سوريا ونصفها في لبنان، لكن الجيش اللبناني اعتقد قادر على سد موضوع الحدود بالكامل. يحتاج الى قرار سياسي، نعم، ولكن نصر الله كان ضرب كل هذا القرار وقال اولا معابر حزب الله العسكريه ومعابر الذخائر والعسكريين الخاصين فيها هدول انسوا، يعني ما بقدر يقرب عليهم. وبالتالي
تسمح لي مبارح
يمر عبره.
امبارح مسؤول العلاقات الاعلاميه لحزب الله قال للاندبندنت عربيه انه حزب الله مش رح يقعد يبرر حجم كميات المازوت المهرب منه هو اللي مسبب الازمه، روحوا فتشوا وين في فساد. وقال في معبر وحيد لحزب الله وهو معروف من قبل الاستخبارات الامريكيه ومعروف من قبل اسرائيل ليمرر سلاح وعتاد وعناصر. يعني اتهاماتكم بغير محلها، واذا الاستخبارات عرفت في هذا المعبر ليه تركينه؟
هلا حزب الله في يحكي اللي بده اياه، الوضع المنطقه على الحدوديه مكشوف ومعروف، يعني رغم انه الحديث عن معبر واحد او غيره، لا في العديد من المعابر وضع حزب الله بغطاء للعشائر، ببعض العشائر هناك يعني بتغطي هذه المعابر، وبالتالي هو قدم لهم اياها هديه، اضافه الى معابر الحدوديه ايضا لنقل الاسلحه والعتاد، ومش بس مجرد اسلحه، يعني احنا عم نحكي عن دبابات شفناها بعرض القصير وعن مقاتلين واحزام كثير كبيره. وبالتالي كان خيار حتى سيد نصر الله بموضوع اليونيفيل كان كمان رساله واضحه انه هو لن يوافق على ان يكون هناك يونيفيل على الحدود بين لبنان وسوريا، علما انه في حال اطلعنا على تقارير الأمين العام للأمم المتحدة واليونيفيل في لبنان لاتضح أن الأزمة مما بعد حرب تموز وصولا لليوم على الجنوب هي مستمرة أساسا. كل سنة في عنا اعتداءات بشكل واضح على قوات اليونيفيل، بآب 2018 صار في اعتداء جدا كبير على اليونيفيل ما حدا متطرق له، صار في أشخاص تعرضوا للاعتداء ودخلوا مستشفيات يعني، وحتى أجهزة الأمنية أكد هناك مجموعة منظمة، يعني الجيش أكد أن هناك مجموعة منظمة قامت بهذا الموضوع، وتحقيقات اليونيفيل تؤكد ذلك. ولكن إلى اليوم إذا نطلع على آخر تقرير، كل فقرة من تقرير كل 3 أشهر بيقول فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنه ما لمسنا لهلأ أي تجاوب من الدولة اللبنانية لتوقيف شخص واحد من الأسماء المعروفة اللي اعتدت على قوات اليونيفيل وأحرقت سياراتهم وبطريقة مسلحة. وعاد وصار اعتداء آخر بداية هذا العام وبعام 2019، وبالتالي أساسا وجود اليونيفيل هم عم يحموا نفسهم بالوقت اللي هو أيضا لازم الدولة اللبنانية تحمي هالقوات على الأقل بتسليم الأشخاص اللي عم يعتدوا عليهم. والأشخاص معروفين هم بغطاء من حزب الله، وحتى في جمعيات هناك تعنى بالاسم بانها لزراعه الاشجار، بينما هي بتكون غطاء لحزب الله ليقوم بعملياته من جديد. اذا نحن بحاله لابد من ان نقول يا اما لبنان يجب ان يكون دولي، يا اما لبنان سيبقى مزرعه.
يعني هذا الملف رح يكون كباش وكباش كبير. طيب غير التهريب عندنا ملف الفيول المغشوش، وين صارت التحقيقات؟ ليه عندنا احساس كمواطنين ممنوع نوصل للوزراء، وبالتالي على ما يبدو بلش يتلفلفت الملف؟ يعني هيك لازم نفهم من عرض الوزير ريمو غجر للرساله الجزائريه اللي عم بتفسر ملف العقد الموقع بين لبنان وسوناتراك.
هو ملف الطاقه وحده فقط، لو تشكل لجنة تحقيق من العام 2008 وصولا إلى اليوم، لنحن حنلاحظ أنه على الأقل من هذه السنوات أكثر من 37 يمكن 40 مليار فقط تم هدفها خلال فترة، بس لأنه هناك وزير بده يضل مسيطر على وزارة. يعني إلى اليوم ما شفنا نحن مجلس إدارة، إلى اليوم ما شفنا هيئة ناظمة، اليوم بعدنا عم نشوف محاولات لمفاوضات ما دولة بلبنان عم يمسكها جبران باسيل وما بين شركات بالخارج. وبالتالي هذا يعني اساس التهريب في لبنان واساس الفساد في لبنان، ولن يستطيع اليوم ان يضع حسان دياب الاصبع على هذا الجرح.
بس لين عملت كل هالضجه؟ لين عملت كل هالضجه تيطلع بالاخر اذا بدك في كبش محرقه يبقى على مستوى المدراء العامين مثل اورورف غالي او مثل سركيس حليس؟
الاشخاص هدول، يعني انا اليوم بعتقد كل هيدي العمليه هي عمليه فقط شعبويه. يعني حتى القضاء نحن نحتاج الى قضاء مستقل. طبعا هيدا موضوع الفيول المغشوش بشكل واضح، في على الاقل وزيره واضحة بكلامها هي مسؤولة عن هذا الملف، ولكن أعتقد كل هذه الأمور هي أمور بشكل واضح تفاصيل، مش لحتغير بمجرى الوضع اللبناني اللي نحن متجهين
له، يعني لن يصل الى نتيجه، لن يصل الى نتيجه.
نحن بلبنان لانه ما في عندنا منطق الدولي، منه هو الغالب، مش كل واحد يخطئ يحاسب من قبل. نحن اشخاص في اغتالوا الرئيس شهيد رفيق الحريري اعتبروا قديسين، شخص حاول اغتيال بطرس حرب ما تم تسليمه، اشخاص اعتدوا على الجيش ما تم تسليمهم، اشخاص قايمين بفساد محميين بمراجع حزبيه. اذا هيدي الحاله، لهيك طلعت وقت ثوره 17 تشرين، واليوم ممكن تستكمل بثوره جياع، ولكن هذا البلد اذا ما صار قواعد وقواعد دولي حقيقيه لن يقوم، وهذا اللي عم بيقولوا لنا.
بس هذا الملف استاذ محمد فجر مواجهه عنيفه جدا بين رئيس تيار المردة والعهد ورئيس الجمهوريه والنائب جبران باسيل. اكيد حضرتك تابعت المؤتمر الصحفي العنيف جدا لفرنجيه، كمان في مؤتمر للوزير باسيل، ما بعرف اذا رح يرد كمان. قد ايه حزب الله قدر يحمل انفجار بهذا الحجم داخل منزل 8 اذار؟ لانه حسينا الوزير الفرنجية أحرق كل مراكب العودة مع العهد والرئيس عون والوزير باسيل.
هو أنا أضع دائما يعني هذا موضوع بالحسابات الرئاسية. أنا أعتقد أنه سليمان فرنجية إلى اليوم يحظى بأريحية كثير كبيرة، سواء بقلب المنطقة أو حتى بالداخل اللبناني، لا ترشيحه لرئاسة الجمهورية في المراحل المقبلة، بالوقت اللي شفنا انه جبران باسيل مغضوب عليه من الجميع سواء في لبنان، يعني ما خلى طرف الا ما اختلف معه في لبنان وحتى في المنطقه وحتى في العالم، الطرف الوحيد الذي يزال يدعمه هو حزب الله. ورغم هذا الامر تاكدت اليوم حزب الله مش رح يدخل لا ترطيب او يعني تحسين العلاقه.
واصل القصه للمعركه الرئاسيه ام هجوم فرنجي العنيف هو قنابل دخانيه للتغطيه على قرار رفض تسليم صديق المدرسه بين هلالين سركيس حليس الى القضاء؟
طبعا هو يرفض ربما التسليم، كان لابد من تسليمه يعني من دون وضع اي مؤتمرات، ولكن اليوم في دوله عم تتصرف بطريقه كيديه، في حكومة أظهرت أنها هي جاية لتصفي حسابات مع الفريق المعارض لها، علما أنه موجود بالحكومة، ولكن منطق المعارضة صار بلبنان هو كل من يعارض تيار الوطن الحر وحزب الله، بطل في منطق دولي أو حكومة موالية وقوى معارضة، كل من يعارض حزب الله والتيار الوطن الحر هو تحول إلى مكان ما إلى جهة معارضة ولو مشارك بالحكومة، وبالتالي هناك من يحاول البحث عن كبش محرقة. نعم، وأنا عم برجع طبعا بكل الأحزاب في أشخاص فاسدين كانوا موجودين بقلب الدولة ولابد من محاسبتهم، ولكن اليوم بهذه المرحلة الحل الوحيد أو الأمر الأساسي الوحيد الذي يجب البحث عنه هو كيفية تأمين لقمة العيش للبنانيين، كيفية معالجة الوضع الاقتصادي. اللي نحن عم نشوفه أنه لا، الحكومة ما عنده أي شيء فيه، حسان دياب ما عنده أي قدرة حتى على إنقاذ 1% هذا المجتمع اللبناني، فبلش هو يروح باللوم على الآخرين ب30 سنة، وبلشت عملية تحريك للقوى المعارضة بقلب سواء الحكومة أو حتى خارج.
بدي أرجع للحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد، ولكن بعد عندي سؤال. إذا كان حزب الله معود على المعارك الإعلامية والرئاسية بين فرنجية وباسيل، ولكن هذه المرة فرنجية كسر العرف، هجم بشكل مباشر على العهد وعلى رئيس الجمهورية، بهذا المعنى هل ترى أنه في أبت باط من الحزب، أم أن فرنجية معتبر أنه الحزب ضعف بفعل التطورات الإقليمية لدرجة إذا بدك بتسمح له يعمل هيك خطوة بلا ما يعتلهم نتيجه؟
لا، إذا بدنا نحن ننظر لجلسة الحكومة الأخيرة اللي هي مرتبطة بالكهرباء، بنلاحظ أنه حزب الله بشكل واضح فوض ضد حتى خيار في العاصمة وخيار الوطن الحر. حزب الله طبعا عنده مصالحه الخاصة، أعتقد حتى مع سليمان فرنجية مش رح يتركوا يفوت مع التيار الوطني الحر يؤدي إلى توقيفات جدا عالية. بنفس الوقت أعتقد حزب الله بمكان آخر مش فاضي حتى لا يجمع حلفائه اليوم من جديد او لا يهدد اكثر واكثر، وبنفس الوقت خيار سليمان فرنجيه واضح من بدايه الحكومه سواء للعهد او لجبران باسيل. طبعا حزب الله عنده اطلاع على هذا، طبعا حزب الله
قيل انه ممتعد مما جاء في المؤتمر قيل أنه منتعد جدا حزب الله مما جاء في المؤتمر وعلى لسان فرنجية.
ما بعتقد عنده بعد قدرة سليمان فرنجي على تحمل أنه أنا بدي نشي الأمور أكثر كرمال حزب الله. عبالك إحنا أشخاص موجودين فاسدين، ولكن ما بيقدر يمكن سليمان فرنجي اليوم قدامه الوزير جبران باسيل اللي هو فاسد أكبر من 2008 على الأقل بموضوع ملف الطاقة، جاي شيء يحكوا عن هذا الشخص. هذا الشخص لابد من محاسبته طبعا، لابد من توقيفه طبعا إذا عليه أي تهمة، ولكن بالشكل العام هذا الرجل لم يتم حتى اليوم على الأقل التحقيق معه بشكل واضح وشفاف. لا أعتقد أنه هذه الدولة مستجهة على إصلاح بهذا الموضوع.
على سيرة الدولة والإصلاح، الحكومة بلشت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. السؤال الكبير، أدي هذه الحكومة قادرة تلتزم بالإصلاحات يلي عم يطلبها الصندوق وبشكل مباشر الأمريكيين كانوا وصفوها أنه بدهم إصلاحات نوعية، ويلي صار واضح أنه هذه الإصلاحات يلي عم يحكي عنها الأمريكيين تزعج حزب الله، وتحديدا موضوع المعابر غير الشرعية، المرفأ، المطار وغيرها. أدي قادرة الحكومة فعلا تلتزم؟
الوضع كان واضح، الإشارات اللي كنا عم نحكي فيها إشارات أممية، صندوق النقد هو كمان أممي بالمعنى الحقيقي، في رسالة واضحة بإزالة سلاح حزب الله، في رسالة واضحة بتطبيق القرارات الدولية 1701 و1559، وهيدول إذا عم نحكي على المستوى العالي حزب الله أعلن رفضهم يعني بطريقة سريعة بخطاب سيد نصر الله الأخير. يرجع عنا الشروط الثانيه المتعلقه بصرف يعني صرف الدولار مقابل الليره، انه صرف العمله يكون يتم تعويمه. شفنا تصريح اخير لوزير الماليه عم يحكي انه هو موافق ولكن لابد من الدعم اولا، وانه حيتجهوا بطريقه مرنه. في بعض اصلاحات اخرى مرتبطه بموظفين موجودين بالدوله تم توظيفهم عبر الحالة السياسية اللي كانت وقت الانتخابات، عم نحكي عن 5000 وأكثر من 5000 موظف وغيرهم. في فائض أيضا صندوق النقد يطالب بعملية ترشيق للدولة. أعتقد هذه كلها مهمات صعبة بالوقت الحالي، ورغم ذلك السؤال ماذا يستطيع أن يؤمن لي صندوق النقد الدولي خلال فترة سنة على الأقل في حال قدمت الإصلاحات. أعتقد المبلغ المطلوب نحن حتى خلال 2021 هو عم نحكي عن 15 مليار دولار،
منحكى أكثر حتى عم بيقولوا أكثر حتى من 15 مليار.
نحن لآخر ال 21 بحاجة ل 25 مليار
صحيح.
بس نحن خلينا نقول للأشهر الأولى 15 مليار، هدول نحن ما قادرين نأمن منهم مليار. صندوق النقد إذا بده يعطينا مش لح يعطينا هذا المبلغ، بالعكس نحن معتمدين حتى على مشاريع صادر أيضا.
بس كمان صندوق النقد والإصلاحات النوعية والحكي عن المرفأ والمطار، كمان مش عم يستغلوا الأمريكان هذا الموضوع لحتى إذا بدك يعاقبوا حزب الله، يفشوا خلقهم بحزب الله، وساعتها يصح وصف الشيخ نعيم قاسم أن الصندوق من أدوات الاستكبار العالمي.
لا طبعا مش كل شيء هو يفيد منطق الدولة يعتبر هو منطق استكباري. لابد من حل موضوع الجمارك في لبنان، حل موضوع المرفأ في لبنان، حل موضوع أيضا المعابر الحدودية، حل موضوع سلاح حزب الله. هو سلاح حزب الله أساسا هو فساد سيادي أوصل البلاد إلى هذه الحالة بوضع لبنان ضمن عزلة دولية عم نعيش اليوم، اللي ما قادر حسان دياب يلتقي مع سفير خارج حدود لبنان، وبنفس الوقت ما بنقدر نحصل على مساعدات من دون إعادة توازن للبلد. هذا البلد من أن بدأت حكومة دياب انقضى على آخر موقع على التوازن في لبنان كممثل بالرئيس سعد الحريري. اليوم ما بقى في توازن أبدا، اليوم بلد بأكمله هو يتم توجيهه من قبل إيران، وبالتالي سندفع هذا الثمن. مثل ما إيران اليوم تسعى لتاخذ ايضا دولارات من صندوق النقد وما عم تحصل عليها، ايضا لبنان حيكون ضمن حاله نفسها. بعتقد نحن عنا الاشاره الوحيده اللي ناطرينها هي من هلا للانتخابات الامريكيه، هيدي الشيء الوحيد اللي ممكن ننظره. اما بالنسبه لصندوق النقد او بالنسبه لكل ما تقوم به الدوله اليوم، ما بعتقد انا حيقوم باي شيء. نحن نتجه الى مزيد من الانهيار.
يعني اذا بدي اضيف عليهم إذا بدي أضيف عليهم كلام السيد حسن نصر الله وموقفه يلي عم بيقلنا أنه ما كتير تراهنوا على الصندوق وهو تارك المفاوضات تيشوف لمن رح نوصل، يعني الخلاصة حكومتنا رح تتعذب على الفاضي بالمفاوضات إذا رح يكون ناطرة فيتو الحزب وإذا رح تكون مكبلة وما رح تقدر تعمل شيء.
ما هو يعني المرشد باسم هيدي الجمهورية السيد نصر الله أعلن لقلنا أنه مفاوضات مع صندوق النقد ما حتفيد، لأنه هو يعلم مسبقاً أن صندوق النقد لا يدخل على مكان غير مفروضة في الدولة بشكل كامل، ولا الدولة لابد من تطبيق قرارات دولية. يعني نحن من المعيب اليوم أنه لبنان ما يطبق قرار دولي، وبنفس على الأقل بالبداية قبل ما الحديث عن سلاح حزب الله بالداخل، على الأقل الخروج من الدول العربية، على الأقل عدم تحويل لبنان إلى صندوق بريد لمصلحة إيران. بالتالي هو كان واضح من الأول أنه هذا كل الأمور أنا ما حوافق عليها، ودائما يضع الأجندة الإيرانية أولوية بيزيح الأجندة الوطنية على جنب. لهيك هو عم بيقول أنه آخر شيء الحل الوحيد هو بسوريا، والحل الوحيد بأسواق اللي هي تطبع إلى إيران، أنه نحن منروح منصير من ناخد من سوريا على العراق وبصير في تواصل مع إيران ومنضبط وضعنا داخليا وتركوا العالم كله يا جماعة ما بدنا شيء. وفهم مدفع أثمان هذه المواقف، أيضا توقف ربما المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، مدفع الأثمان بمزيد من الانهيار. يعني ما في غير الفوضى أمامنا. نحن ما شايفين حاليا بسبب حزب الله وتيار وطن حر وهذا العاد سوى الفوضى التي لا تخلو من الدموية.
طيب على كل حال خليني انتقل هون لكل الهجمة الدولية على حزب الله والنظام السوري وإيران. بظل العقوبات الأمريكية عمليا وبخلال أسابيع قليلة ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية حطوا الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية، الحزب وإيران تعرضوا لضربات كبيرة بالداخل السوري، بومبيو وإسرائيل عم يحكوا عن ضرورة انسحاب إيران وميليشياتها من كل سوريا. هذا الشهر مفروض يطلع حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بحزيران ببلش تطبيق قانون قيصر، بعده جاي قانون ماغنيتسكي. هل اكتملت حلقة الحصار على حزب الله ولأي أهداف؟
برجع بقول أعتقد الصورة ستتضح بعد الانتخابات الأمريكية اللي هتحدد إما بقاء ترامب أو حضور رئيس جديد لأمريكا. ممكن يكون في عنده سياسات مختلفة من هلأ لوقت الانتخابات الأمريكية. أعتقد لبنان حيكون على طريق انهيار واضح. أيضا الملفات الأخرى اللي هي مرتبطة من سوريا وغيرها حتكون مجندة إلى حين هالانتخابات. لا شك أنه الوضع الروسي بلبنان أو بالمنطقة له نفوذ واضح، له تدخلات، والدليل حتى وصل إلى حد إصدار بيان بعدم دعم أي مرشح رئاسي في لبنان. ولكن الأمور كلها تبقى إلى حين انتخابات. عم نحكي نحن بأشهر لقدام حتكون الانهيار سريع في لبنان إلى ذاك الوقت. إيران لوقتها حتضل عندها نوع من الصمت، ولاحظنا التطور اللي صار بالعراق وبحكومة القازني، وشفنا كمان الموقف الروسي اللي بلش أيضا يضرب بأنه بقاء بشار الأسد أو هيدي الهالي. لهيك كمان كان عم بيرد عليه السيد نصر الله بآخر خطاب له. ولكن التغيرات حنبدأ نلمسها حقيقة بعد الانتخابات الأمريكية، لأنه بدنا نتذكر أيضا شيء كثير مهم أنه بـ 22 نحن في عنا ثلاث استحقاقات بقلب لبنان، هي انتخابات رئاسية وبلدية ونيابية، وأيضا في ولاية الأسد تنتهي. إذا نحن في عنا خصوصا أنه اليوم في كورونا تعطل الأمور أكثر وأكثر، ولكن لابد بالمرحلة الثانية هي تحضير للسنة اللي بتحدد مسار المنطقة من جديد وين بدها تكون التوجهات. طيب
كلام مهم جدا، ولكن كلام مهم جدا، ولكن مش مفارقة استاذ محمد نمر بظل كل هذه الصورة الإقليمية بالداخل، الجبهة يلي مفروض انها ضد الحزب مفككة وما بقى في شيء عم يجمع رموزها. بالعكس بنسمع وبنقرأ عن لقاءات بين الرئيس الحريري ومستشار السيد نصر الله الحاج حسين الخليل، مش مفارقة؟
هذه مش مفارقة لما يكون رئيس الحريري نفى اللقاء، بينما الاعلام مصر ببعض الاماكن.
صحيفه عكاظ السعوديه رجعت اكدتها، وكل الاعلام يعني ليس سرب الاعلام المقرب من حزب الله هو يلي سرب كمان.
كل الاعلام اللي ذكر انه في لقاء يقتصر على رد واحد انه تم النفي من قبل الرئيس سعد الحريري. بشكل واضح. أما إذا صار في تواصل قبل أو غيره فهو التواصل هو قائم كان بالحكومة أو بمجلس النواب، ومش هون العملية الأساس. يعني بهذا الإطار الأساس بهذا الإطار أنه حزب الله يأخذ كل هذا الجو ويقول ويحدد خياره، هل تريد أن تكون لبنانيا أم تريد أن تكون إيرانيا؟ إذا إيرانيا إذا نحن في لبنان سندفع الثمن، حنوصل لمكان ودائعنا يمكن ما نقدر ناخدهم مقابل التغطرس اللي عايش فيه حزب الله. بالتالي هذا هو مستقبل الأمور. أما لقاءات أو غيرها يعني واحد بيكتفي، ليش بدي يقعد يزيد على شخص عم ينسي هذا اللقاء؟
طيب خليني أختم بسؤال.
عايشين بذات الوسط وعايشين بيناتهم وعم نحكي، لا هذا كله حكي. يعني المعركة الإعلامية كبيرة وفضفاضة وكل واحد بيحكي وبينقل اللي بدي.
طيب خليني أختم بسؤال، معقول نتوقع اجتماع بيجمع الرئيس سعد الحريري والدكتور جعجع، أم هكذا لقاءات صارت من الماضي أستاذ محمد؟
طبعا ما في شك المرحلة الحالية بتستدعي في جبهة معارضة، ولكن خلينا نحن نقول إلى الآن الوضع الحالي ما بيوحي هذا الشيء، بل هناك نوعا ما تنسيق، خلينا نقول بالمفرق مش بالجملة. يعني الحلف استراتيجي أكيد ما بين تيار المستقبل وما بين التقدم الاشتراكي، ولكن المعلومات الأكيدة أن التواصل ما بين المستقبل مفتوح، يعني حتى أفضل من مرحلة سابقة كانت. هل هذا بيتوج أكثر أو لا؟ هذا ما بنعرف، هذا مرهون بمسار الأمور، ولكن أنا بعتقد أنه المرحلة الحالية لن تشهد هذه الجبهة في الفترة القريبة، بل كل فريق عم بيشتغل على طريقة الملف. يعني بطلت قادرة تجتمع وتنسجم مع بعضها هذه القوى، لهيك صار في ملفات استراتيجية، يعني سواء موضوع النظام السوري، سواء موضوع هوية لبنان وسيادة لبنان، الموقف من حزب الله، الموقف من موضوع وزارة الطاقة، ملفات الفساد، كل ملف بملفه ممكن نلاقي أنه في قوى مجتمعة حوله. يعني حتى لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه كان في للرئيس بري بعض المواقف المنسجمة مع هدول الأفرقاء، وايضا لاحظنا ان سليمان فرنزيه ببعض المطارح منسجم مع الحاله الواسعه اللي كانت موجوده بالمعارضه ضد هذا العهد، بينما لاحظنا التمايز مثلا بالمواقف اكثر عند القوات اللبنانيه بالفصل ما بين طير الوطن الحر ما بين رئاسه الجمهوريه. اذا كل فريق عنده حساباته الخاصه، وبالتالي عند كل معركه بيجري قياس الحسابات الجديد، يا بتكون في تنسيق واضح بهذا الملف او كل طرف بيشتغل على.
يعني عمليا انتهت 14 اذار وانتهت 8 اذار.
14 اذار هي اساسا انتهت لانه هي لحظه ترتبط بالعام 2005 بمرحله جديده فرضتها ثوره 17 تشرين والقادم من الايام، وبالتالي اعتقد حتى القوى الحزبيه بدات تغير من شكلها، بدات تغير من شكلها انسجاما مع المرحلة الجديدة. اليوم نحن في عنا يعني الانتخابات الجاية أكثر من سيحدد مصير المرشحين فيها، هن أشخاص اللي أعمارهم ما بين 21 و25 اللي هن اليوم أعمارهم بال 19 وال20 اللي هن عم ينزلوا على الشارع لأول مرة وعم بيقولوا نحن ما بدنا القوى السياسية أو غيرها. إذا عم بتحاول هي ترجع تضبط بشكلها لتكون منسجم مع هذه الحالة، وبعتقد أنه بالفترة القريبة حنشوف هذه الجبهة.
شكرا لك مسؤول المحليات السياسية في جريدة نداء الوطن الزميل محمد نمر على هذه الإطلالة معنا اليوم، أكيد رح نضل متابعينك على أمل نلتقي بلقاء مطول أكثر في الاستوديو. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. ومستمعينا اسمحوا لي بهذه اللحظة رحب بأمين سر كتلة التنمية والتحرير معالي الأستاذ أنور الخليل. صباح الخير معاليك.
الله يسعد صباحك مدام رولا، وانتهز هذه الفرصة طبعا أني عايدكم برمضان الكريم إلى مستمعيك الكرام وإلى جميع اللبنانيين.
ألف شكر
لك. نعاد عليكم إن شاء الله بالصحة وبالعافية، وحتما إن شاء الله أفضل مما مضى علينا بهالسنة هذه
إذا الله رد. معاليك في لزوم أعمل مسعى مصالحة بينك وبين وزير الصحة، أو انحلت من بعد ما وعدك أنه رح يلزمك؟
لا لا لا، هو كريم النفس ونحن مثل ما قلنا العتب على قدر المحبة.
صحيح.
فالمصالحة تمت الساعة اللي تم فيها الكلام، لأنه ما كان الكلام إطلاقا ولا انقصد أن يقل من أهمية دوره، بل على العكس، كنت أنا يمكن النائب الأول الذي قام بتقييم إيجابي جدا خلال أول 3-4 أيام من استلامه العمل. فهو في هذا الكلام أقول وأردد أنه قد يكون المثال الصحيح لعمل الوزراء جميعا، وما قلته كان من باب المحبة في العتاب،
ولكن
وليس من باب التقليل من أهمية عمله ومن قيامه بالدور الوطني الكبير، وخاصة اليوم في مواجهة الكورونا وفي مواجهة الأمور اللي عمال تأتي بدون انضباط كامل لعملية الكورونا.
ولكن معليك، لماذا تعرضت لكل هذا الهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن جمهور الحزب تحديدا؟ اضطررت توضح تأكد أنه أهل للمسؤولية، لماذا فهمت بطريقة تانية؟
من مهم يعني هذه أمور بتصير بكل مجال اللي ممكن تنتقد فيها شخص أو وزير أو صديق حتى، هذه من الأمور العادية في التواصل.
صحيح.
الاجتماعي.
صحيح.
وأنا لا أعير هذه الأمور أهمية كبرى مدام رولا على الإطلاق.
عظيم. معالي الوزير أنور الخليل، خليني بلش من المفاوضات يلي عم بتصير مع صندوق النقد الدولي. فهمنا نحن المواطنين أنه على ما يبدو عم نبهدل حالنا قدام وفد الصندوق بظل تباين كبير بقلب الوفد اللبناني بين ممثلي الحكومة وممثلي مصرف لبنان، هل هالشي صحيح؟ لأنه قرينا أنه وفد الصندوق طلب من الوفد اللبناني خيجتمعوا واتفقوا بين بعض كون وحدوا الرؤية قبل الاجتماع الثالث، شو عم بيصير؟
بريد قبل ما أني أدخل بموضوع المفاوضات مع الصندوق أني أصرف كام دقيقة للبحث الخطة الإنقاذية الاقتصادية للحكومة بشكل عام وسريع. الخطة الإنقاذية اللي طرحت علينا في لجنة المال والموازنة كانت يعني بشكل العام مجرد إطار عام لا يدخل فيه تفاصيل العملانية لكيف تريد هذه الخطة أن تصل إلى الأهداف المطلوبة أو إلى الكلام المطلوب. فإذا منلاحظ مثلا بالصفحة، على سبيل المثال بالصفحة 2 و3 عملوا تحليل مالي لمجمل الخسائر.
صحيح.
الخسائر هي كأن جاي من العدم، يعني ما وزعوا كيف مقسمة بين، إلا كيف قسموها بين المصرف المركزي وبين المصارف.
صحيح.
وبجملة وحيدة قالوا هذه نتيجة اختلاف المداخيل أمام المصاريف، لكن لا يوجد أي تحليل بكافة الورقة عن المصاريف. مثلاً ما جابوا سيرة أنه 45% من الدين ومن الكهرباء، وهذا السبب يلي خلى المصاريف أن تكون جدا مرتفعة. وإذا زدنا على هذه المبالغ اللي سحبت الفوائد يصبح مجموع الموقف في عملية العجز في الكهرباء هي 52% من مجمل الدين العام. هذا ما إنه عدد بسيط سيد رولا،
كرمال هيك في اختلاف يعني
هذا الأمر.
صحيح.
يعني اللي عم حاول قوله إنه هذا مثلا بالمداخيل ما جابوا سيرة التليكوم سكتر، هو اللي بده يجيب لنا مداخيل أكثر بينما جاب لنا مداخيل أقل. فعمليا في الورقة حصر المشكلة في التحليل النقدي الرقمي دون الدخول في الأسباب الاقتصادية الحقيقية ما خلف الورقة هو أمر يعني يؤخذ على هذه الورقة. على كل هذا دخول في نقد الخطة الانتقادية.
معليك بس هذا الشيء بين بالاجتماع مع صندوق النقد، لأن مصرف لبنان ما كان إبنان.
نعم.
بهذه الأرقام وبوقت كانوا. نعم. الأطراف التانيين بس عم يلقوا التهم، يعني كرمال هيك نحن إذا بدك كنا ضايعين.
نعم. هو الورقة أنه يمكن أبرز ما شفناه في الورقة عن جديد، لأنه بيظهر أنه تطورت هذه الورقة. بريد بقول أيضا أنه هناك أمور إيجابية.
نعم.
يعني يمكن مش لأول مرة يلي بنحط خطة، لأنه هذا الكلام مش دقيق. في 2 خطط يلي انوضعت في خلال 20 أو 25 سنة الماضي للحكومات القائمة، ولكن أنا شعرت وأعيد ما قلته في السابق، أن رئيس الحكومة فعلا عنده عقلية ممنهجة ورايد أن يضع الأمور في خطة واضحة في المعالم. فلذلك أقول لأول مرة أنا بشوف أنه رئيس وزراء يضع يلي بيسموه KPIs، يعني هي المؤشرات الأهم لمحاسبته، أنه أنا أول يوم بدي أعمل كذا، ثاني 100 يوم بدي أعمل كذا. هذا المنهجية كتير منيحة، وأقول فعلا وأريد أن أؤكد أنه عقل وتفكير رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب هو عقل ممنهج سليم نظيف.
ولكن أستاذ أنور،
نتأمل أن يزيد على ذلك عملية الدخول في الأمور بحقيقتها. وهون بيجي لسؤالك يمكن
ولكن قبل أن تجيبني على 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 سؤالي بالمباشر، يعني السؤال أكيد عم يطرحوه هلأ كل اللبنانيين بعد كلامك، هذه الخطة يلي حضرتك عم تحكي نقاط السلبية اللي فيها، تبناها وزير المال، هو زميلك وممثل حركة أمل بالحكومة، ما صار في حكي معه بالأول؟ ومن كتب هذه الخطة هو مدير عام المالية، يعني ليه ما صار في تنسيق قبل؟
يعني يظهر أنه التنسيق كان معدوم في المرحلة الأولى، وهذا اللي قاله وزير البلية أنه بعض الأمور لم تعرض عليه. أنا بدي أخذ كلامه على أنه الواقع، ولكن خلينا ندخل في الإشكال في السؤال الأول اللي تفضلت فيه. يلي ورد في الخطة الإنقاذية الاقتصادية عن جديد أنه قرار الاستعانة بصندوق النقد الدولي باعتبار أنه لا بديل عن هذه الاستعانة لحتى نخرج من الأزمة المالية والاقتصادية يلي عم يعاني منها لبنان. لذلك كان من المأمول أن تذهب الحكومة، وقد بدأت بالفعل بعملية التنفيذ معالجة الملفات المهمة التي تريد الإصلاح، وأهمها برجع بقول هو ملف الكهرباء.
صحيح.
فبالنسبة للمفاوضات، هو من المهم جدا أن يحرص لبنان على الالتزام بالإصلاحات الأساسية المطلوبة لضمان نجاح العملية الإنقاذية وعودة الثقة. هذا المهم جدا.
صحيح.
نحن يجب أن نعيد الثقة إلى الدولة، أن نعيد الثقة إلى منهجية الدولة، لأنه هذا الأساس لكل شيء، كأنه تعامل صندوق النقد أو ثقة الناس اللبنانيين بدولتهم أو ثقة المجتمع الدولي المانح لأموال كأنه السادر ولا اليوم يلي عم ينحكى طلب من الصندوق النقد الدولي. وبريد بهذا المجال قول انه الدخول على صندوق النقد الدولي لا شك انه سيطلب ما هي البراير اكشنز، يعني الاعمال المسبقة التي تؤكد ان لبنان قد بدأ فعلا مش كلاميا بولوج تنفيذ الملفات الإصلاحية المطلوبة. هذا بدي أكد نوايا أهل الحكم في لبنان أن عجلة الإصلاح الحقيقي قد بدأت ولن تتوقف، ولذلك لنجاح المفاوضات لابد من التنسيق مع مجلس النواب لإصدار القوانين اللازمة. وهذه الملفات عديدة، ولكن أهمها بذكرها بسرعة. مثلا ملف الكهرباء، هذا شيء ضروري جدا للعمل عليه مباشرة، لأنه كما قلت في عندك ما يقارب 55% إذا زدنا الفوائد على مجموع الدين. وبريد أقرأ أنا هون في موضوع الكهرباء بشكل خاص ورقة يلي هي
رح ارجع لملف الكهرباء والخطة رح تشرح اكيد بمجلس النواب، ولكن اذا بدي امشي بالتسلسل، مصرف لبنان يعد خطة جديدة وبالارقام، تتوقع تكون الجلسة الثالثة مع صندوق النقد افضل من اول جلسة يلي ما كانت تجربة جيدة، ما كانت نتيجتها حتى جيدة؟
انا اتأمل ذلك ويجب ان يكون ذلك، لانه صندوق النقد الدولي ما بيدخل بعملية كلام إنشائي.
صحيح.
بده يشوف وبده يقتنع، بده يقتنع إنه الإصلاح قد بدأ. لأنه بالنتيجة هو إذا الإصلاح ما بدأ في عنده سؤال كبير، كيف ممكن أن يستعاد المال يلي بده يقدمه
صحيح.
صندوق النقد إلى الدولة اللبنانية؟ أنا نعم أتأمل أن يكون ذلك بالاجتماع الثالث. هنالك أمور حقيقية وضعت على الورق وبدأ تنفيذها، مش بس وضعت على الورق.
صحيح. طب امبارح سمعنا وزير المال عم بيقول انه لبنان مستعد لتعويم الليرة، وهذا مطلب صندوق النقد، يعني تحرير صرفة بعد تلقي الدعم الخارجي. شرح انه تحرير الصرف هو مطلب دائم للصندوق، وانه على الحكومة تعديل سياسة التثبيت لسعر صرف مرن بمرحلة اولى، وبس يوصل الدعم المالي من الخارج بننتقل للتعويم، يعني للتحرير الكامل. كيف قرأت هذا الكلام مع على الوزير أنور الخليل، وأي متى يعني رح يصير الدولار رسمياً ب3500؟
يعني أنا الحقيقة بقول أن هذا التصريح بغير مكانه. ما كان في لزوم أنه يحكى بهذا الكلام على الإطلاق، لأنه كلام من هالنوع يخلق الهلع عند الناس. هذا موضوع بده يندرس بدقة، وبده يكون خلف أبواب مقفلة، وأن يكون هنالك خطة متكاملة في عملية إذا قلنا devaluation، يعني سقوط سعر الصرف الليرة. ما بيقف وبيحكي كلام للمجتمع ككل، لأنه أولا بده يحصل على موافقة مجلس وزراء بهذا الأمر.
صحيح.
وثانيا بده يحصل على ثقة الناس أنه جايين لحتى نخفف من ألامهم مش نفزعهم. لذلك هذا الإعلان أنا برأيي بغير مكانه.
فإذا مش مقبول يصرح هيك وزير المالية؟
لا، مش مقبول إنه يصرح. على
ليه عم بيصير تخبيص كل مرة منصرح شيء منرجع منغير؟ يعني كمان هذا الشيء عم يخلق حالة قلق مثل ما حضرتك قلت.
نعم صحيح، هذا يخلق حالة قلق مخيفة. وهذا مش واجب. بالأول عليه إنه يفكر مباشرة بيشوف كيف بده ينجح المفاوضات مع الصندوق. هذا الصندوق لا يمكن أن يكتسب الكلام. أنا بدي لخص بس شوي الملفات الأهم
تفضل.
يلي بدنا نروح لها لحتى نحكي فيها، لأنه هذه جدا مهمة لنبدأ فيها. عندنا أولا مثل ما قلنا ملف الكهرباء الذي لابد من أن يكون بأول الملفات، ولكن هنالك أيضا ملفات أخرى بنفس الأهمية، هي مثلا ملف الاتصالات. عندك ملف ملف التهريب، ملف استعادة الأموال المنهوبة، ملف المجالس الإدارة والهيئات التنظيمية.
صحيح.
يعني وضع القوانين بمكانها الصحيح.
طيب خليني أرجع لملف الكهرباء. الهيئة رجع على المربع الأول، الوزير غجر عم بيفاوض هو الشركات لإنشاء معامل. شو يعني رجعنا مثل ما كنا قبل ولا ما عم نتعلم أبدا؟
الملف مين يلي عمال؟
ملف الكهرباء رجع. نعم. للمربع الأول، رجع الوزير غجر هو يفاوض الشركات، يعني الوزير هو مسؤول عن كل شيء، مش رجعنا على دائرة المناقصات وغيره وغيره، رجعنا على المربع الأول شيء ما عليك، يعني ما عم نتعلم.
نعم. أنا بقول في هذا الأمر
نعم
في هنالك كثير تخطي للقوانين المرعية. الموضوع يلي فوضوا في مجلس الوزراء
نعم
أن يقوم بالتفاوض المباشر.
صحيح.
بعملية محطات الكهرباء أو
بناء المعامل. نعم.
معامل الكهرباء.
لا، الواقع انه هذا عمال يتخطى في بعض الامور، بتامل انه ما يكون عم يتخطى في بعض الامور التي وردت في القوانين المرئيه. لذلك نامل ان يكون التفاوض تبعه صادر مما عكسته التصويت في مجلس الاداره، لانه كانوا عم بجربوا بكل جهد جهيد انه يدخلوا على المشروع موضوع اربع معامل بدل المعامل اللي تم التصويت عليها. وفي موقف مجلس الوزراء، وهون بهني رئيس الوزراء، انه طلب التصويت للمرة الاولى يشعر احد الكتل السياسية الأساسية اللي دائما كانت كل ما أرادت تحصل عليه، حصل أنه هذه المرة لم يحصل على ما أراده،
سقط مصر سلعاته بإذن غناني وديرامة،
لأنه التكاليف تبع المعمل سلعاته بده يكلف 207 ملايين دولار، مما يعني عدم وجود مال كافي للقيام بما يجب أن يبدأ به.
ولكن ألا يبقى هذا الأمر تفصيل قدام أنه نرجع نحط كل شيء بيد الوزير للتفاوض مع الشركات في الخارج؟
نعم، هذا بعتقد أنه خطأ، ويجب أن يعود إلى مجلس الوزراء وأن يعطي إلى مجلس الوزراء نتيجة التفاوض مع الشركات اللي عم يتفاوض معها.
نعم.
هون بس بريد برجع أنا شو هي الملفات الإصلاحية الرئيسية. نحن في عنا ملف كتير مهم يلي إله علاقة بترشيق الإدارة مدام رولا. ما فينا نخلي إدارتنا في لبنان بهذا الشكل، حوالي 390 ألف موظف عم يشتغلوا، و 5000 ل6000 موظف هودي داخلين بدون اي مسوغ شرعي. هذا الرقم اعطتنا اياه مجلس الخدمه المدنيه لما طلبنا منها في لجنه المال والموازنه ان تزودنا بما هم اعداد الموظفين يلي دخلوا بدون اي مسوغ شرعي، طلع بين 5000 و6000 موظف. هون برجع لعملية إعادة النظر في نظام التقاعد أيضا.
صحيح.
هذا منه ملف بسيط على الإطلاق،
هذا مطلب كمان لصندوق النقد.
نعم، هون بده يبين أنه مجلس الوزراء أو الحكومة عمال تدخل بالملفات اللي مهمة أنها تدخل فيها. أيضا هنالك عملية الحوكمة، يعني مكافحة الفساد. مكافحة الفساد هذه لا يمكن أن يتم بشكل حازم وجدي دون قيام السلطة القضائية المستقلة.
رح أرجع أحكي بكل هذه الأمور، ولكن بما أنه كنا عم نحكي عن تحرير سعر الصرف، في سؤال كمان بيسألون الناس، كيف الحكومة بترفض تدفع استحقاقات اليورو بونز تحت حجة أنه بالكاد معنا مصاري تنستورد الأساسيات، واليوم رئيسي الجمهورية والحكومة عم يضغطوا حتى حاكم مصرف لبناني كب مليار دولار بالسوق. معاليك عندي معلومات خاصة ببرنامج استجواب، أنه تم تبليغ حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف أنه هذا الأسبوع يلي جاي رح يكون كتير حامي ضد المصرف المركزي ما لم يتم ضخ مليار دولار بالسوق، والحاكم متوجس من أنه هذه الأموال رح تروح باتجاه سوريا وقد نتعرض لعقوبات كتير خطيرة. كيف ممكن نفاوض الصندوق من ميل ونتصرف هيك من تاني ميل؟
يعني بعتقد أنه هنالك موقف يجب أن يؤخذ بشكل ما، وهو الموقف العاقل. يعني نحن ما راح نزد حالنا ولا بيجوز أنه نزد حالنا بطلبات اللي ممكن أن تدهور الليرة أو الدولار أكثر بكثير مما هو عليه اليوم. المشكلة الأساسية اليوم أنه المصرف المركزي ليس لديه ما يكفي من الأموال الاحتياطية لكي يلجم السوق الموازي. السوق الموازي عم بيكون أسواق. هو وضع رقم لما يستلمه من الخارج على 3200 ليرة، ولكن الورقة في أساسها تعتمد أنه الصرف سيكون قيمة صرف الدولار سيكون بحدود 3500 ليرة.
صحيح.
وأن يصعد خلال فترة زمنية معينة بمعدل 5% من الهبوط إلى أن يستقر بحدود 4,000 ليرة. هذا الكلام اللي عم تتفضلي فيه، أنا ما بعتقد مصرف لبنان أو حاكم مصرف لبنان بيورط حاله بأي شيء يلي ممكن أن يزيل من إيده بقايا الدولارات اللي موجودة عنده بمصرف لبنان. فهذه ستترك لنشوف بالفعل شو بده يصير بنتيجة الطلب يلي عم يطلب منه.
بكل صراحة، هل توقيف مدير العمليات النقدية بمصرف لبنان يأتي في إطار مسار قضائي أم سياسي للضغط على حاكم مصرف لبنان؟
يعني فهمناه أنه صار في تحقيق معه للشخص الموقوف. وهذا التحقيق بيّن أنه هو كان المسؤول عن بعض الانعدام لوجود الليرة اللبنانية في الأسواق، أنه كان عم يشتري الدولار من السوق، يمكن هو كان عم يعملها بنية حسنة، ولكن في التحقيق تبين أنه هو المسؤول.
صحيح، النائب العام المالي قال خالف تعليمات مصرف لبنان.
نعم
صحيح، النائب العام المالي قال أنه حمدان مدير العمليات النقدية خالف تعليمات مصرف لبنان.
نعم، هذا ممكن أن يكون ذهب إلى البعد اللي هو عم بيشوفه أنه صالح لشيء ما، لذلك توقف، ولذلك كانت التهمة موجهة إليه وتوقف على هذا الأساس. ما كان في أي أمر من حاكم مصرف لبنان، حسب ما حاكم مصرف لبنان حكى، ما كان في أوامر أنه يلم الدولارات من السوق بهالشكل على الإطلاق. هو أعلن بقرار واضح أنه الأموال المحولة من الخارج إلى الصرافين ستصرف على أساس الليرة اللبناني 3,200، وأن الأموال الداخلي من دولارات هذه ستعطى إلى مصرف لبنان. يلي برجاله إياها بسعر 3,200 ليرة. هذا الكلام الوحيد
يعني مش شايف فيها أي ضغط، مش شايف فيها أي ضغط سياسي على رياض سلامة لأنه يضخ دولارات بالسوق.
الضغط السياسي يعني ما حدا يستبعده إطلاقا بجميع الاتجاهات، مش بس بعملية مصرف لبنان، بكل الإدارات عم بيكون في هنالك ضغط سياسي من مكان ما لتمريق الأمور يلي بهم الأمر الفئة التي تريد أن تمرر هذا الأمر.
طيب بعد سؤال، لأنه هذا هو موضوع،
هذا موضوع موجود من زمان مش جديد مدام رولا.
صحيح معليك، يعني بعد سؤال، بما أنه هذا الموضوع هو الشغل الشاغل اليوم، في شيء ما عم نفهمه، تناقض فاضح، بدنا نحرر سعر الصرف وبذات الوقت عم نمارس كل الضغوط كرمال مصرف لبنان يحط مليار دولار بالسوق لمحاولة خفض سعر الصرف، مش في تناقض بهالتوجهين؟ يعني ما عم نفهمون، يا بدنا نخفض يا نحرر.
طبعا في تناقض هذا الأمر، ولكن الناس رايدين أنه يشوفوا ليرتهم ثابتة في مكان مقبول، لأنه تدهور سعر الليرة ينعكس مباشرة على حياة الناس.
صحيح.
على حياة المجموعة من المواطنين.
صحيح.
المجموعة بكاملها، ينعكس ذلك على رواتب الموظفين، ينعكس على القوة الشرائية، ينعكس على التضخم، لأن التضخم يمكن يصل ل 35% حسب ما نقرأ العمال، نقرأ التخمينات الاقتصادية. نحن بهمنا أن نعيد المصداقية إلى الدولة.
كيف إذا كل قرار في تناقض؟ كيف إذا كل شغل
ولن تعاد هذه المصداقية إلا بشرط أساسي، أن يكون هنالك عمل فعلي بإصلاح الأوضاع القائمة حاليا. ومثل ما كنت عم بحكيكي، المواضيع الأساسية والكبيرة والملفات الأساسية معروفة، يعني هذه كان في اتفاق عليها بحكومة الرئيس الحريري الأخيرة، نوضع لائحة كاملة بالملفات يلي يجب أن يبدأ الإصلاح فيها.
صحيح.
تركوها وقاموا أنه نحن عنا مشروعنا لحالنا. يا أخي، ما فيك الحكم استمرار.
صحيح.
وما فيك تضلك تقول أنه كل مرة نحن عمال نحمل رواسب 30 سنة اللي قبلنا.
هذا
الكلام يجب أن لا يسمع. وأنا بعطي أمثلة على كل ما حدث في العالم.
نعم.
الحرب العالمية الثانية اللي صارت لما خربت ألمانيا ولما خربت إيطاليا ولما خربت بلدان عديدة، ما رجعت الحكومات تجي التي تريد أن تقوم بعملها وترجع تستذكر الماضي وتضع سبب في عملية الاستنهاض لبناء المستقبل. وضعوا أمامهم أنه نحن بدنا نبني المستقبل. ما حدا جاب بألمانيا سيرة النازية أنه هذه عم تأخرنا ما قادرين نشتغل. ما حدا بإيطاليا جاب سيرة الفاشية أنه نحن الفاشية تبع موسوليني عم تمنعنا اليوم وعملت رواسب. طبعا عملت رواسب. أنت شو جيت جاي لحتى تبني؟ وفي ذلك يعني في هذا الأمر أرجو رجاء ما نضلنا كل ما دق الفوز.
هذا الكلام لرئيس الحكومة، رئيس الحكومة حمل السياسات الحريرية، يعني تتوجه بكلامك كمان لرئيس الحكومة؟
لا، أنا أتوجه إلى الحكومة مجتمعة. أنا أتوجه إلى الحكومة مجتمعة لنبني المستقبل، لنبني بكرة، لنبني للأجيال القادمة، ننسى التراكمات اللي صارت. لأنه لما دخل أي رئيس حكومي يأتي إلى الحكم،
نعم،
عارف أنه شو في قدامه. إذا كان منه مستعد أنه يتحمل المسؤولية، مش مفروض أنه يعرض نفسه لرئاسة الحكومة. ولذلك أقول بما أعرفه من نوايا طيبة ومن فكر واضح عند الرئيس حسان الدياب، أنا أعتقد أن هذا الرجل سنرى منه الكثير من النتائج الإيجابية. فالمهم أنه يسمحوا له أنه يفكر ببكرة.
مين عم يمنعه؟ إذا يعني هذه حكومة لون واحد والأطراف يلي في هذه الحكومة هن يلي كمان إذا بدك جيبوا الرئيس حسان دياب، من يمنعه؟
ما حداش عم يمنعه إلا الضغوط اللي بتجي من جهة أو أخرى. مين اللي كان عم يضغط عليه رئيس الوزارة بخصوص معامل الكهرباء؟ مين؟ الفريق اللي معه.
قصدك
ولا لا؟
التيار؟
التيار، نعم التيار بكل وضوح. وقلت لك في ورقة كنت رايد أني أقرأ لك القسم منها لأنها مهمة وبريد أني أقرأها، لأنه هذه بدها تحط نوع من التفكير الجديد. ما نعود نضلنا نتخبى وراء إصبعنا.
إذا بسرعة منقرأ شوي منا لأنه ما في كتير وقت وعندي كتير أسئلة.
صحيح،
تفضل.
صحيح، بس بدي أقرأ لأنه هذا يتعلق بالسؤال اللي تفضلتي فيه. إن مروان اسكندر ب6 أذار 2020 كتب ما يلي: مسؤولية العجز الناتجة من حاجات تمويل مستوردات المشتقات النفطية لتأمين عمل جزء من طاقة إنتاج الكهرباء تقع على عاتق وزراء التيار الوطني الحر، ولا مجال لمناقشة هذا الأمر. فقد ركز على هذه المسؤولية وزير الاقتصاد السابق منصور الطيش في دراسته عن معالجات الكهرباء المنشورة في خريف 2014، وفي حينه أشار إلى أن عجز المتراكم على مستوى 14 مليار دولار الاستمرار في تغطية العجز سيؤدي إلى إفقار الدولة وحصول أزمة مالية.
معليك الدكتور مروان،
وهذا اللي عمال يفرضوه إنه بدنا سلعات.
الدكتور مروان اسكندر كمان بمقالة لقلهم مبارح بالنهار حملت عنوان كفى تمويها، بخبرنا إنه من 2013 نحن عم ندعم من احتياطاتنا وخزينتنا قيمة 4 مليون طن من المشتقات النفطية منستوردها فوق حاجتنا ليتم تهريبها لسوريا وتحديدا لمصلحة شركة لقريب الرئيس بشار الأسد، وإنه تكبدنا خسائر بفعل تهريب المازوت والبنزين كان الطيران على مدى السنوات الثمانية الماضية أكثر من 27 مليار دولار. كمان هذا المقال ما بيحرز يكون إخبار للقضاء وللنيابة العامة المالية.
الموضوع فيما يتعلق بهذا الأمر سترولا، يعني لا شك أنه هذا الأمر جدا مهم. ولكن خلينا نختم الموضوع الأول فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي. هذا مهم جدا، لأنه الكلام الرنان نحن بدنا ننسجم مع نفسنا. أهم شيء يلي بدها تحطه الحكومة نصب عينها هو تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد منسجم متكامل مستدام، ويكون فيه ضخ للعدالة الاجتماعية تطبق على جميع المواطنين. نحن بدنا نقول ضرورة أن يكون هذا العمل مع صندوق النقد له أهداف، والأهداف هو أن نصل إلى اقتصاد منسجم متكامل بالقروض اللي بدنا ناخدها. الكلام الرنان بالنسبة لصندوق النقد شيء، صندوق النقد له حدين. أنا بريد معلش ولو رجعت لأنه هذا أمر واقع قدامنا وبدنا ناخد قرار فيه، إلى أي حد نذهب إلى صندوق النقد ونقبل بشروطه؟
طيب هون لحظة، هون الأهم هون الأهم
خليني أحكي كلمتين. تفضل. إذا كانت ملفاتك سليمة وأرقامك سليمة وبتعرفي كيف تحاوري، سوف تحصلي على نتيجة جيدة من الصندوق.
صحيح.
لمصالحك الوطنية، لأنه بيشعر بأنه اللي عم بحاورني حاطط قدامه برنامج مقنع. أما إذا كنت عم بتعيش خارج نطاق الحوكمة بعالم من الفساد يلي نحن عايشين فيه اليوم، فستذهب إلى اقتراحات من الصندوق قاسية جدا عليك وعلى المؤسسات، والتأثير بده يتحمله آلاف المواطنين
للأسف.
هلأ برجع بجي لسؤالك يلي عم تفضلي فيه. هذا الكلام يلي تفضلت فيه طبعا مش من المعقول أو المقبول إنه نشوف أموالنا النادرة البسيطة عمال تروح بكل صوب وبكل مجال خارج البلد. هذا في قرار بمجلس الوزراء أن يكون الموضوع خاضع لعمل جدي على ضبط الحدود بكاملها، مش هيك؟
صحيح.
هذا موجود، هالقرار هذا. ولكن أنا برجع في هذا الكلام، يعني بستذكر الكلام اللي طرحه معالي وزير المال السابق.
نعم.
يلي كمان من كتلتنا معالي الوزير علي حسن خليل.
نعم.
شو قال آنذاك؟ قال هناك أكثر من 124 معبر تهريب في لبنان. وبحسب الوثيقة الأمنية التي أتت إلينا هناك 136 معبرا على طول الحدود. بشكل عام مدام رولا، ظاهرة التهريب منا ظاهرة بس مخصوصة في لبنان. ظاهرة التهريب موجودة في كل العالم، وأثبتت تجربة الدول الكبرى مع محاولات ضبط التهريب على الحدود أنه الأمر مش بسيط. وبعطي مثال، أمريكا شو عمل ترامب لحتى يوقف التهريب من المكسيك؟ راح عمر
جدار
الأول وآخر. ورغم ذلك ما قدر وقف التهريب، لأنه عملية دقيقة وبدأ متابعة متواصلة، وهودي جماعات منظمين. يعني مش جماعات إنه جايين،
بس نحن يقال يعني 50 كيلومتر يلي بدهن كتير دقة، وتطورت كتير الوسائل يلي قادرين فيها نراقب إلكترونيا أو حتى غيره لحتى نمنع عملية التهريب، خاصة إنه نحن بلد هذا التهريب عم يستنزفنا.
نعم، هذا يعني التهريب له أثر سيء جدا مثل ما تفضلتي على المال المتوفر بالعملات الصعبة، لأنه لما منشوف صفوف اللبنانيين واقفين بالصف بالبنوكي لا يقدروا يحصلوا على الراشنينج التقنين ب$200 ولا $150 أو ما يعادله بالأسبوع بالليرات اللبنانية. هذا قسم من الأثر يلي ممكن أن يكون تهريب العملات الأجنبية بطريقة أو بأخرى. أكثر الناس عم بيقولوا إنه المزود والطحين، لا، وفي دولارات عم تتفرق إذا أمكن إلى أكثر من بلد خارج الحدود. فلذلك هذا في قرار بمجلس الوزراء، وبعتقد فخامة الرئيس دعا إلى مجلس دفاع أعلى وأخذوا قرار بأن يوكل إلى الجيش أمر ضبط الحدود بشكل نهائي ومدروس.
يعني أولى نستعيد هذه الأموال اللي عم تتحول على حسابنا والمعروفة ومعروف مين هن عصابات ومافيات التهريب قبل ما نحكي عن استعادة الأموال المنهوبة اللي مش عارفين عنها شيء أو الأموال المحولة قانونيا إلى الخارج. أنتوا عم تدرسوا هذه القوانين باللجان، ليه كمان بظل هذه المعلومات الواضحة ما بتروحوا بهذا الاتجاه أيضا؟
إذا ضبطنا الحدود إلى حد ما لا شك راح تخفف كثير من عملية التهريب، ولكن ما حدا راح يقدر يوقف التهريب. المطلوب أن نخفف من الأمر وأن نضبطه قدر إمكانياتنا. المهم أنه ما تضل الحدود فلتاني في كل حدب وصوب، وهذا راح يصير لأنه هيك كان قرار مجلس الوزراء. ولكن بدي أنا أحكي كلمة عامة، وقد تأتي هذه الكلمة هيك وكأن غريبة شوي. نحن ست رولا ما بكفي أنه نفكر كيف بدنا نضبط الحدود. نحن يجب أن نفكر بأبعد من ذلك، ولو تمكننا من التفكير بهذا المقدار من التفكير اللي بدي أقوله قدامك هلا، ما كنا عم نفكر لا بحدود مضبوطة ولا بحدود غير مضبوطة. القصد كان من زمان أن يكون هنالك سوق عربية مشتركة، أن نفتح الحدود لبعضنا البعض، أن نساعد بعضنا البعض، كل دولة ما لديها من إمكانيات تضعها في تصرف الدول الأخرى، لأنه كل بلد إلى خصوصياتها وإلى صادراتها المهمة وإلى حاجاتها، ونفتح الطريق إلى سوق عربية مشتركة. مش أنه نجي نفكر على حالنا ونبني الأسوار العالية،
ولكن
يجب كلبنانيين أن نفكر بكيف نبني جسور الترابط مع الداخل العربي.
أنا معك معاليك، ولكن اليوم تحديدا في ظل العقوبات الخطيرة على النظام السوري، أي إصرار اليوم على حوار أو فتح حدود معه، وخاصة أنه الشهر الجاي بيدخل قانون قيصر حيز التنفيذ، مش بيعرضنا كمان نحن لعقوبات إذا رحنا بهذا التفكير؟
طبعا أنا مش عم بحكي أنه شو لازم يبقى هلق، لا، أنا عم بحكي برؤية مستقبلية. لبنان يستفيد كثيرا إذا كان عنده حدود مفتوحة على كل العالم العربي. ليش بدنا نخاف منها؟ نحن قادرين أن ننتفع من هذا الانفتاح. أنا عم بحكي كلمة منا هي اليوم
مش أنا، نعم عم تحكي عنها بعدين. نعم
ليست المقصد الأساسي من سؤالك. سؤالك نعم لازم أن نتمشى مع قرار الذي أخذه مجلس الوزراء ضبط الحدود. ولكن لو رجعنا لورا، ويا ريت كلنا فينا نرجع لورا، نحن نرجع بسنيننا لورا ونتعلم من أخطائنا، والدولة ترجع لورا وتتعلم من أخطائها، لبنان لا يمكن إلا أن ينتفع من أن يكون منفتح ثقافيا وتجاريا واقتصاديا على كل العالم العربي. نحن عملنا في الداخل، نحن بحاجة أن يكون لدينا أسواق واسعة وكبيرة أكبر من السوق المحدود اللي موجود في لبنان.
عظيم.
ولكن أرجع لسؤالك، نعم نحن مع القرار الذي خرج من مجلس الوزراء واللي على أساسه فخامة الرئيس جمع المجلس الأعلى بالدفاع.
طيب معاليك اليوم، بس لأنه بدي أختم موضوع المفاوضات مع الصندوق، التجاذب الكبير أنه داخليا في مين عم يدعي لخفض سقف التوقعات من المفاوضات، وبين كلام أمريكي كبير واضح وعلني نريد إصلاحات نوعية، وهذه الإصلاحات النوعية البعض بيرفضها داخليا. بظل هذا التجاذب، هل نحن عم نضيع وقتنا؟ هل القصة خاضعة للتجاذب بما معناه إذا بدك في خلفية المواجهة الأمريكية الإيرانية بالمنطقة وتأثيراتها على الداخل، وهي اللي رح تقلنا إذا رح نروح صوب الصندوق ولا لا، أو شو رح يصير؟
سترولا، بدنا نكون نحن واقعيين فيما يجب أن يحدث. نحن منا بطرف إضاعة الوقت. نحن الموضوع اللي صار اليوم الذهاب إلى الصندوق كان يجب أن يؤخذ من فترة طويلة، ولكن مش بهالشكل يلي أخذته الدولة. يعني الحكومة تقريبا فرغت حالة من كل محتويات القوة، أعلنت إفلاسها، ما دفعت اليوروبون، خففت من كل تواجد للعملات الأجنبية بمصرف لبنان، وأخيرا ذهبت إلى الصندوق.
يعني راحت من موقع ضعيف.
من موقع ضعيف جدا. من موقع ضعيف جدا. ولهيك قلت لك بالكلمة من فترة قريبة الكلام الرنان إنه نروح لعندهم وبدنا نعمل وبدنا نساوي وبدنا، بيقولولهم يا أخي ما عنا نصرف لكم هالبضاعة هذه. بدوا الكلام الرنان يتوقف، لأنه الصندوق لا يهتم لهذا الكلام الممزوج بالإنشاء العربي الواسع الكلمات والمرهف بتعابيره. بدوا يروح لأنه قلت لك ذو حدين، صندوق النقد له حدين، حد سيء ومخيف وحد ناجح. إذا رحت أنت دارس ملفاتك وأرقامك سليمة وتعرف كيف تحاور مع الصندوق تحصلي على نتيجة جيدة.
أرقام بس، لا تتدخل السياسة هون، لا تتدخل.
صندوق جاي ليعزي،
لا تتدخل السياسة.
صندوق جاي ليعاونك، هذه نيته، هذه شغلته، هذا عمله. ولكن إذا أنت رحتي ومنك محضرة لا بملفاتك ولا وبعدك عم تعيشي خارج نطاق الحوكمة في عالم من الفساد يلي اليوم موجود عنا، فستذهب اقتراحات من الصندوق قاسية جدا عليك وعلى المؤسسات، والتأثير بده يتحمله آلاف المواطنين العاديين. لذلك أنصح بكثير من المحبة والتقدير يا إخوان في مجلس الوزراء. وحدوا موقفكم، وحدوا سياستكم، ما تخلوا المفاوض يروح على صندوق النقد ومن وراء عمال تطعنوه بظهره. أعطوه كل المجالات اللي يجب أن ينجح فيها بتفاوضه مع الصندوق، لأنه هذه الورقة الأخيرة يلي ممكن أنك تستعمليها لانتشال لبنان من المستنقع الاقتصادي السيء يلي وصلنا فيه لقبل آخر دولة بالمؤشرات الاقتصادية في مؤشرات الاقتصاد. ما في خلفنا إلا دولة واحدة بعد هي فنزويلا. باقي ما تبقى نحن منجي المرتبة الثانية في التدهور المخيف للمؤشرات الاقتصادية.
إذا كنت أؤيد كلامك وصرختك أنه لازم نكون موحدين بالموقف، يبقى السؤال بدي رأيك في تأثير المواجهة الأمريكية الإيرانية، هل سيكون لها تأثير على ذهابنا إلى المفاوضات وعلينا في الداخل؟
نحن ما لازم نهتم بهالموضوع، وهذه بعتقد أنه من السيء جدا أنه نحط هذا كسبب لفشلنا. أبدا ما له علاقة هذا بها. صندوق النقد ما جاي يقولون لك انت شو علاقتك بإيران وشو علاقتك بسوريا وشو علاقتك بالعراق، مش شغل صندوق النقد. صندوق النقد جاي يقول لك فرجيني ملفاتك يا أخي. انت قلت من سادر، من أيام سادر بال 2018 لما كان الرئيس سعد الحريري، قلت في إصلاحات بدك تطبقهم، ولو طبقهم من هذيك الأيام ستر من هذيك الأيام نحن كنا اليوم أموال سدر بإيدينا.
صحيح،
ما كنا بحاجة أن نروح للصندوق حتى.
يعني حضرتك عم بتقلي الدول الكبيرة المؤثرة في صندوق النقد ما رح كمان تلعب، أو خليني أقول يكون عندها كلام في السياسة باتجاه كمان حاجتنا لأموال الصندوق، رح يكون عندها شروط سياسية.
أنا ما أعرفه عن الصندوق، عنده مجلس إدارة مستقل تمام الاستقلال، رغم أنه أمريكا هي المساهم الأكبر.
صحيح.
في صندوق النقد، ولها حق الفيتو على أي قرار يلي بتاخده، الوحيد البلد اللي له حق الفيتو، ولكن أمريكا لم تستعمل هذا الحق طول وجود الصندوق بعد الحرب العالمية. صندوق عنده استقلاليته الكاملة ويأخذ قراراته بناء على معطيات اقتصادية علمية بحتة، ما بيأخذها لا على أساس إنشاء لابن المقطع ولا لفي بويه، ولا بيأخذها على أساس من شان دقني وبحياتك اسمح لي فيها. هذا ما له معنى. هو بقول لك فرجيني ملفاتك، وين بلشت لتقنعني؟ هل بلشت بعملية الكهرباء؟ انت رحت بالكهرباء من الشيء اللي لازم تعمله
رحت فوضت وزيره يلي كل الناس عم بيقولوله انك انت عم تشتغل غلط وعم تطلب غلط واسهريت على المعمل الرابع غلط. انت رحت فوضته انه يفاوض لحاله وانه يشتغل لحاله. طيب هذا اذا راح وفاوض احدى الشركات وقال له انا بطلب منك انك تصري على ان تكون في العاتف بيناتهم، ما بيكون اثر على الموقف الحكومي هذا؟ صحيح. بشكل سلبي.
صحيح.
يعني لذلك الحكومة احيانا عم تحكي شيء وتعمل شيء اخر. هذا السؤال اللي انت سألتيني اياه. نعم. التفاوض دون ان يعود الى مجلس الوزراء بكلام واضح بدون ما حتى انه يروح للتفاوض بمناقصة بحيثيات مناقصة شفافة. شو معناتها letter of intention داخلي؟ هذا مش موجود. هذه بدعة قانونية انك روح جبلنا letter of intention، روح جبلنا لائحة نوايا.
يعني ما تعلمنا شيء ورجعنا
المناقصات
وبعدنا نطرحنا
على المناقصة. بتعملي دفتر شروط.
صحيح.
وبتقولي هذا دفتر شروط مجلس الوزراء الموافق عليه، شرفوا يا مهتمين، تفضلوا اشتروا دفتر الشروط وقدموا لنا أسعاركم وقدموا لنا الأشياء المطلوبة بدفتر الشروط. مش روح جبلنا بدعة جديدة اللي اخترعوها هلا انه تفاوض وجبلنا لائحة نوايا.
بس هذا الشيء بخلينا نقول الحكومة كمان يعني قدي قراراتها بإيدها، قدي كمان عم بتصيب بكل شيء عم تاخده تنقول أنه هي عم بتروح صوب الأصل. يعني كمان في نقاط استفهام صارت تصوب وأسئلة كتير لهذه الحكومة.
طبعا الأسئلة بعد البركة عم تسألي أنت فايض منه، مش عم تخليني مرات أني أحكي فايض من السؤالات. وهذا بدون صحيح. ما تقول أنه شو في عند المواطنين
يعني عندي كثير اسئله.
بيسألونا يا اخي لوين بده يوصل الدولار، لوين؟
صحيح. كنت عم بسالك 3000 و5 او 10000.
منفوت على السوبر ماركت بنشتري كيلو لبن اليوم مثلا ب 1000 ليره، نجي بكره نشتري ب 1500 ليره. هذا الكلام، هذا حياه الناس، حياه العالم متعلقه بان يكون للحكومه. قلت لك امل كبير من بعد ما صار اللي صار في مجلس الوزراء الاخير، امل كبير انه رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب بما اشعر فيه من حسن النوايا ومن العقل الممنهج انه لن يتاخر عن تقديم ما يجب لنجاح المفاوضات مع الصندوق الدولي.
معاليك ولو على السريع لأنه انتهى الوقت، بس كنت قريت بيان لحضرتك رحت فيه كتير وقلت أنه في نية لسرقة أموال المودعين. وهلأ في كتير إذا بدك مش بيتهموك بس بيقولوا أنت والرئيس نبيه بري بتدافعوا عن رياض سلامة والمصارف. مبارح كمان وزير المال حكي عن النية بدمج المصارف وخفض عددها من حوالي 49 للنص. كمان بكلامك أنت قد مواقف الرئيس حسان دياب لما هجم على حاكم مصرف لبنان، شو القصة؟ شو عم بيصير؟ منحمل كل هذه السيناريوهات؟
ليك بدي أقول لك مثل ما قلت لك بالموضوع الأول أنه أعلن عن موضوع الليرة وما الليرة. حبيبنا الوزير غازي وزني، معالي الوزير غازي وزني، اندفاعا منه بحسن نوايا مؤكدة، اندفاعا منه عم بلقم المجتمع اللبناني أشياء مش لازم يعلنها، لأنه هذه بدها تكون خاضعة لدراسة مدققة خلف الأبواب المقفلة مع جميع أعضاء الحكومة. شو لازم ينعمل ليعلن شيء من النوع؟ كيف بيقدر يعلن أنه أنا بدي أعمل المصارف، بدي جمعهم وبدي قلل عددهم
بوقت الخطة عطين بوقت بالخطة معاليك عطين خمس تراخيص جديد لمصارف؟
هذا الكلام سمعته وأعلنه الرئيس حسان دياب. من جهة بدنا نخفض الأعداد ومن جهة عمال نعطي خمس تراخيص جديدة على أساس أن يأتوا برأس مال لا يقل عن 200 مليون دولار.
صحيح.
هذا ما بينسجم مع ذلك، لأنه الخطوة الأولى وأنا بقولها بكل حرية ضمير وارتياح، نعم القطاع المصرفي يجب أن يخضع إلى إعادة هيكلة، ولكن هذا بيجي من داخله، ما بيجيش من إعلان من وزير المالية ولا بيجي من إعلان من أي فريق. هذا بده يجي من داخل المصرف لبنان المساعد على عملية الدمج، لأنه دمجنا لبعض المصارف أصبح ضرورة اقتصادية ويصبح لدينا قواعد رساميل أكبر مما لدينا اليوم. اليوم عندنا مصارف ما تأخذين بعد مصارف عائلية.
صحيح.
ما بدي أذكر العائلات.
صحيح.
ولكن مصرف أنور الخليل. مصرف الخليل. مصرف كذا. مصرف كذا. يا أخي هذا منه عهد عاد ولا زمن المصارف الشخصية الخاصة. اليوم هي دور المصارف الكبرى. وأنا كنت لما كنت رئيس اتحاد المصارف العربية الداعي في كل لقاء وفي كل محاضرة ألقيتها خلال 6 سنوات يلي ترأست فيها اتحاد المصارف العربية. يا أخوي يا أخوان المصارف، يجب أن ندمج المصارف العربية مع بعضها ليصبح عندنا مصرفين أو 3 من المصارف الكبرى تحاكي في حجمها وإمكانيات تفاعلها مع العالم الخارجي. المصارف الكبرى في أوروبا وأمريكا، هذا طموحي كان. ولذلك بدأت بنفسي، أنا اندمجت مع مصرف ثاني لكي يكون العبرة في أن تقوم أنت بالعمل قبل ما أنك تطلب من غيرك.
اليوم نعم. السيناريو مطرح ثاني مختلف كليا.
نعم، ولكن هذا اليوم صار بالعكس. وهذا يضع اليوم أي بنك، سألي أي بنك إذا بده يفتح اعتماد مستندي ليشتري بضاعة من أوروبا يفتحه من خلال مصرف عربي، بده يروح على مصرف أجنبي، يا بده يروح إذا كانوا بده يشتري من إنجلترا، يا بيروح على باركليز ولا على ناشونال وستمنستر. إذا بده يروح يشتري بضاعة أمريكية بده يفتحه من خلال مصرف يا البنك أوف أمريكا يا تشيز مانهاتن يا جي بي مورغان. ما عنا مصارف عربية تماشي فعلا القدرة يلي موجودة بعالمنا. نحن عمال نصرف مالنا على شراء الأسلحة.
انتهى الوقت ما عليك.
شو عملت الأسلحة كلها بمحاربة الكورونا؟
صحيح.
شو عملت الأسلحة كلها بمعالجة الناس اللي ماتوا بمئات الألوف؟
انتهى الوقت ما عليك، بس بدي بأختم.
صرفت على عملية التسلح والتسليح للأسف. في العالم العربي
للأسف. بدي أختم بسؤالين ما عليك على السريع لأنه انتهى الوقت. أكيد عم بتشوف قدي في صراعات سياسية بين الأفريقاء، بين سليمان فرنجية وجبران باسيل، أنتو ككتلة مع مين؟
أنت طالب مني بآخر الحديث أني فركش كل شيء حكيته.
لا عم شوف.
أنا مع لبنان، أنا مع المواطن، أنا مع الحق، أنا مع العدالة، أنا مع قيام السلطة القضائية المستقلة، أنا مع محاربة الفساد، أنا مع الموقف اللي حكيته.
يعني أنت ضد، يعني أنت مش قابل أن الوزير سليمان فرنجية رفض يسلم مطلوب للقضاء؟
أنه ينقصنا بعدنا كثير عملية الحوكمة. الحوكمة أمر أساسي، الشفافية في العمل. ما فينا نضلنا ماشيين تحت باطنا مسلي وعارفين الغلط اللي عم نعمله ورغم ذلك نرتكب الخطأ. سألتيني عن موضوع الودايع، نعم كما وردت في المشروع الأول أنا سميت سرقة القرن.
صحيح.
سرقة القرن لأنه راحوا بتقسيم الأمور بعملية المسؤوليات على ناس ما لهم علاقة بكل الموضوع. إجا قسم الحكومة، قسمت، شافت قدام عجز، بعتقد وقتها كانوا عم بيحكوا بين 84 مليار من عجوزات، أنه نحن بدنا نشيل بدنا ناخذ الرساميل المصارف، هودي بيطلعوا 28 مليون، بضل من 68 مليون بضل 40 مليون، ال 40 مليار بدنا ناخذهم من الودايع. يا اخي شو لك علاقه؟ هودي اللي سرقوا، هودي اللي نهبوا،
هودي
اللي عملوا العمائل الفظيعه يلي ارتكبوها المسؤولين عنا. هودي ناس اجوا من برا بعرق جبينهم وكد يمينهم
انتهى الوقت معاليك، يعني لا يمل، وأكيد في كتير ملفات نحكي فيها إن شاء الله قريبا بلقاء مطول، ونكون انتهينا من أزمة كورونا وتكون ضيفة بالاستوديو. بدي أتشكرك كتير على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية مجددا، بدي عايدك ولو على بكير.
الله يعطيك، ونحن من عايدك ومن عايد جميع اللبنانيين.
شكرا لك، شكرا لك. أمين سر كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل. انتهى استجواب. أصدقائي شكرا للزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. إذا الله أراد نلتقي الثلاثة بتمام الساعة 10.